بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والجواب عن الثاني المنع من بطلان اللازم، وادعاء الضرورة مكابرة وبهتان. قلنا فيما سبق أن الذين استدلوا أو ذهبوا إلى أنه يجوز الأمر بعد مع انتفاء الشرط، مع أن الشرط منتفي يجوز الأمر، احتجوا بوجوه. الوجه الثاني أنه لو كان لا يصح مع انتفاء الشرط لا يصح الأمر، لم يعلم أحد أنه مكلف. لأنه إذا أنا الآن يعني جئت بالفعل، أو مع أن الآن أنا مكلف بالصلاة ولا أعلم ببقاء شرطها، لأن الشرط الحياة، فأنا لا أعلم بأنني سأحيا مثلا إلى تمام الصلاة. فمع إذا أنا الآن أصلي طبعا ما أكون مكلف بابتداء الصلاة، لا أكون مخاطب بصلي، لا الآن أنا أصلي، وبعد أن أتيت بالصلاة لا أخاطب بالصلاة، مو مكلف بالصلاة لأن صليتها، وقبل أن آتي بالصلاة لا أكون مكلف أيضا، لأنه لا يعلم أن الشرط موجود، شرط الصلاة، شرط هذا الواجب وهو البقاء حيا، ما أعلم أنني سأبقى حيا. فإذا الإنسان مو مكلف في جميع الأحوال، فأثناء الصلاة مو مكلف، وبعد الصلاة غير مكلف، وقبل الصلاة غير مكلف، وهو باطل أنه الإنسان غير مكلف باطل. يقول: نمنع من بطلان اللازم، يعني أنه لم يعلم أحد، لو لم يصح ذلك لم يعلم أنه أحد أنه مكلف، وعدم علمنا بأننا مكلفون باطل. يقول: لا، ليس بباطل عدم علمنا بأننا مكلفين مكلفون، مو باطل. نمنع أن هذا لازم باطل. وادعاء الضرورة، يعني قد يقول قائل: وعدم علمنا بأننا مكلفون باطل بالضرورة، لأننا نعلم أننا مكلفون بالبداهة. يقول: هذا مكابرة وبهتان. كيف؟ يعني نحن نؤدي الأعمال ونحن لا نعلم أننا مكلفون. الآن لما أنت تأتي وتصلي، يعني دخل وقت الصلاة، هل تعلم أنك ستقوم بأداء الصلاة كاملة؟ تعلم؟ لا تعلم، تظن، عندك ظن بالبقاء، ولذلك تظن، يعني هناك أمارات باعتبار أنك صحيح الجسد، وهناك سعة في الوقت، وهناك أمان، وهناك مثلا كل الأمور ما في عوائق بمعنى آخر. ففي هذه الحالة يغلب الظن عندك أنك تتمكن من الإتيان بالفعل فتصلي. يقول: هذا كافي. صحيح أنا الآن لما أنا صليت لا أعلم بأنني مكلف، لكن أظن أنني مكلف، وهذا الظن كافي. فيقول هذا مثل بمثال عرفي. يقول: الآن لو أنك رأيت أسدا مقدم، فأنت تتحرز عنه أو لا تتحرز؟ تتحرز. ألا تحتمل أنه يخترم يموت؟ يعني لما يجي لك ويشوف وجهك ينصرع مثلا ويموت، تحتمل أو ما تحتمل؟ تحتمل. لكن كونك تحتمل أنه يعني إذن ما تعلم، ما عندك علم ببقائه، لكن عندك ظن، هذا الظن ترتب عليه الأثار فتتحرز وتهرب مثلا، تحتمي عنه. يقول نفس الكلام هنا، أنت عندك ظن ببقائك، ببقاء شرائط الصلاة، فلذلك ترتب الأثر عليها. فنمنع أنه لم يعلم أحد أنه مكلف وهو باطل، نقول صحيح نحن مو باطل هذا، نحن لا نعلم بأننا مكلفون قبل الإتيان بالعمل، لا نعلم، نظن بأننا مكلفون، فلذلك نرتب الأثر. أنا لا أعلم أنني مكلف، يعني سأبقى حتى أنهي الصلاة، لا أعلم. فقوله أنه باطل عدم العلم مو صحيح. وقد ذكر السيد المرتضى رحمه الله في تتمة تنقيح المقام ما يتضح به سند هذا المنع، سند هذا المنع يعني نحن نمنع أن اللازم باطل، بل نقول اللازم صحيح، لا نعلم، صحيح أننا لا نعلم بأننا مكلفون. فقال: ولهذا نذهب إلى أنه، إلى أن المكلف لا يعلم بأنه مأمور بالفعل. هل أنا مأمور بالصلاة؟ لا أعلم، لا أعلم إلا بعد تقضي الوقت وخروجه. إذا خرج الوقت فأعلم أنني كنت مكلفا، فيعلم أنه كان مأمورا به لأنه الشرائط موجودة وقادر على ذلك. وليس يجب إذا لم يعلم قطعا أنه مأمور، إذا أنا ما أعلم بالقطع واليقين أنني مأمور، ليس يجب أن يسقط عنه وجوب التحرز. فهل يسقط عني وجوب التحرز من ترك الفعل؟ بل لا يسقط عني، يجب أن أتحرز من ترك الفعل، يجب أن آتي بالفعل، لأنه إذا جاء وقت الفعل وهو صحيح سليم، الإنسان صحيح وجاء وقت الصلاة، وهذه كونه صحيح الجسم سليما أمارة، يعني علامة، يغلب معها الظن ببقائه، يغلب مع هذه الأمارة أننا نظن، غالب الظن أننا نبقى، فيجب أن يتحرز من ترك الفعل، يعني فيجب عليه أن يأتي بالفعل، يتحرز من ترك الفعل ومن التقصير في الفعل، ولا يتحرز من ذلك. كيف أنه يجب عليه أن يتحرز؟ لا يتحرز إلا بالشروع في الفعل، لا يتحرز من ترك الفعل إلا إذا شرع في الفعل، شرع في الصلاة وابتدأ به. ولذلك مثال، يعني له شبيه به مثال في العقل، يعني عند العقلاء، وهو أن المشاهد للسبع من بعد، إذا شاهدنا الأسد جاي من بعيد، مع تجويز المشاهد يجوز، يحتمل أن يخترم السبع، أن يموت، تخترمه المنية قبل أن يصل إليه، مع أنه يحتمل ذلك يلزمه التحرز منه. لما ذكرنا؟ لأن هناك أمارة يغلب معها الظن ببقاء السبع، ولا يجب إذا لزمه التحرز، نقول أنه يجب التحرز عن ترك الفعل، يجب التحرز عن السبع، لا يجب أن يكون عالما ببقاء السبع. قد واحد يقول الآن تعلم أن السبع سيبقى، يقول ما أعلم، يقول إذا كنت لا تعلم إذن لماذا تتحرز؟ يقول لا أعلم ببقاء السبع وتمكنه من الإضرار به، مع ذلك نرتب الحكم على هذا الظن الذي عندنا. فنفس الكلام لما يدخل وقت الصلاة، لا نعلم ببقائنا، لكن هناك أمارة يعني بسببها نظن ظنا غالبيا أننا سنبقى، فنرتب الأثر على هذا الظن، ومع أننا لا نعلم بأننا مكلفون. فإذا قوله لم يعلم أنه يعني أحد أنه مكلف وهو باطل، لأننا نعلم، نقول لا نعلم أننا مكلفون. وهذا الكلام جيد، ما عليه في توجيه المنع من مزيد، في توجيه لماذا نمنع قول المستدل أن نحن يعني غير مكلفين، يعني لا نعلم أننا مكلفين أن هذا باطل، لا نمنعه. وبه يظهر الجواب عن استدلال بعضهم على حصول العلم، بعضهم يقول لا نحن نعلم بأننا مكلفون. ما هو الدليل على أننا نعلم بالتكليف قبل الفعل؟ قال استدل بعضهم بانعقاد الإجماع على وجوب الشروع فيه بنية الفرض، أجمع المسلمون إذا دخل الوقت نشرع في الفعل بنية أنه واجب، يعني أننا مكلفون. لأنه لو ما كان واجب، لو ما كنا مكلفين، إذن ما قصدنا، ما نوينا الوجوب. فإذا هناك إجماع عقد على أنه ننوي الفرض، ونية الفرض تدل على تكليف. فإذا هناك إجماع على الدلالة على أن يعني نعلم بأننا مكلفين، لذلك نوينا الفرض. إذ يكفي، إذ هنا جواب، يظهر الجواب إذ يكفي في وجوب نية الفرض. هو قال بما أننا ننوي الفرض إذن نعلم بالتكليف، يقول لا مو لازم، يكفي في وجوب نية الفرض غلبة الظن بالبقاء. غلب على ظننا أننا سنبقى، وغلبة الظن بأننا سنتمكن من الإتيان بالفعل، يكفي في نية الفرض. يقول حيث لا سبيل إلى القطع، ما عندنا طريق إلى القطع والعلم. فإذا كان ما عندنا طريق إلى العلم، عندنا طريق إلى الظن، فيكون الظن معتبر، فلا دلالة على حصول العلم. إذن الآن لما نحن جئنا بنية الفرض، نية الفرض تتحقق وتحصل إذا ظننا بالبقاء بالتكليف، وإذا علمنا بالتكليف. فإذا ما فيه دلالة نية الفرض على العلم، يحتمل لأننا ظننا بالتكليف فجئنا بنية الفرض. إن شاء الله واضح. أما الدليل الثالث الذي ذهب إليه الخصم، أنه مع أنني مع أنه هناك علم بانتفاء الشرط، يجوز أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأمر مع علمه بانتفاء الشرط. قال ثالث، لو لم يصح لم يعلم إبراهيم عليه السلام بوجوب ذبح ولده. يعني الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، لكن هل هناك يعني شرط ذبح الولد موجود؟ مو موجود، لأنه بعد ذلك انتفى، مما يدل على انتفاء شرطه. ففي هذه الحالة لو كان لا يصح أن الله يأمر، إذن ما أمر. فإذا ما أمر، إذن كيف علم إبراهيم بوجوب الذبح إذا ما أمره الله؟ إذا كان لا يصح الأمر مع انتفاء الشرط، في هذه القضية انتفى الشرط، شرط الذبح. باعتبار مثلا ورد في بعض الروايات أن إبراهيم عليه السلام أخذ السكين وصار يحركها في عنق ولده وما حصل ذبح، فانتفى شرط الذبح. مع ذلك الله أمره بالذبح. لو كان لا يصح أن يأمر، إذن يكون الله ما أمر. إذا كان لا يصح من الله، إذن ما أمر، لا يأمر. فإذا ما يأمر، إذن كيف علم بالوجوب إذا ما في أمر؟ لانتفاء شرطه، لانتفاء شرط الذبح عند وقته، عند وقت الذبح. وهو شرط الذبح في وقت الذبح ما هو؟ عدم النسخ. شرط أنه يحصل الذبح في وقت الذبح. أي ما هو هذا الشرط؟ أنه ما يكون نسخ، والحال أنه انتفى الشرط، يعني انتفى عدم النسخ، يعني حصل نسخ. فإذا لو لم يصح لم يعلم إبراهيم بوجوب الذبح، وقد علم إبراهيم، علم إبراهيم بوجوب الذبح، وإلا لو ما علم لم يقدم على ذبح ولده، ولم يحتج إلى فداء. لو ما كان الذبح واجب كيف يفدى والذبح غير واجب؟ كونه فدي دليل على أن الذبح واجب. والجواب عن الثالث: بالمنع من تكليف إبراهيم عليه السلام بالذبح. الله سبحانه وتعالى ما كلف إبراهيم عليه السلام بالذبح الذي هو فري الأوداج، حتى نقول بعد ذلك إنه نسخ، مو صحيح؟ أنت يعني لم يوجد شرطه وهو عدم النسخ، لأنه حصل نسخ. فإبراهيم ما كلف بفري الأوداج، بل كلف بمقدماته، مقدمات فري الأوداج كالإضجاع وتناول المدية سكين، وما يجري مجرى ذلك، يعني وجعل المدية في عنق إسماعيل وتحريكها. والدليل على ذلك، الدليل أنه ما كلف بفري الأوداج، قوله تعالى: فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. صدقت الرؤيا، حققتها. الرؤيا ما هي؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هل قال إني أرى في المنام أني ذبحتك؟ لو قال ذبحتك يعني فريت الأوداج، الذبح، قال لا أذبح، أنا في حال الذبح، أني أذبحك، لأن الآن من وضع السكين على عنق شخص أو على عنق الشاة وحرك، نقول يذبح، الآن يذبح الشاة. إذا فر الأوداج وانتهى نقول ذبح الشاة. فقال إني أرى أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي، فأمر بهذه الكيفية التي رآها، الإضجاع وتحريك السكين على العنق. فلذلك لما فعل قال صدقت الرؤيا، حققت الرؤيا، تحققت الرؤيات. وأما جزعه، جزع إبراهيم عليه السلام، فلإشفاقه من أن يؤمر. الآن هو فقط تحريك السكين، يشفق أن يؤمر بعد مقدمات الذبح به نفسه، يؤمر بالذبح نفسه لجريان العادة بذلك. يعني مثلا الآن الذباح أو الشخص الذي مثلا عنده، يعني واحد يريد مثلا منه أن يذبح شاة، إيش يقول له؟ خذ الشاة، اربط الشاة، يربطها، يقول مثلا أول اسقي الشاة، يسقي، يربطها، اضجعها مثلا على جانبها، يوجهها إلى القبلة، خذ السكين مثلا، ثم ضع السكين على العنق. فلما هكذا يعني إيش؟ بعد ذلك يقول سمي وحرك السكين. فجري العادة تجري هكذا، أول يؤمر بمقدمات الذبح ثم يؤمر بالذبح. ولذلك جزع إبراهيم، هذا كلامه، لكن ما في دليل على أن إبراهيم عليه السلام أصابه الجزع. إبراهيم عليه السلام ما في في الآية أنه أصابه الجزع، بل كان مسلما لله سبحانه وتعالى. نعم هذا أمر صعب، صحيح صعب، وهنا تبرز عظمة إبراهيم عليه السلام. وإلا لو جزع إذن ما هي الفائدة؟ إذا كان شخص أصابه الجزع إذن كيف يثاب ويؤجر؟ نعم. وأما الفداء، وفديناه بذبح عظيم، وأما الفداء فيجوز أن يكون عما ظن، عما ظن إبراهيم، هو ظن أنه سيؤمر به، سيؤمر بالذبح من الذبح، أو عن مقدمات الذبح زيادة عما فعله. هناك مقدمات أخرى أيضا هو ما فعلها، لم يكن قد أمر بها، إذ لا يجب في الفدي أن يكون من جنس المفدى. ولذلك لأنه مو لأنه هذا ذبح، ذبح مو لازم، بدل أن نذبح الغلام نذبح إبراهيم الشاة، عفوا، بدل أن يذبح إبراهيم ولده يذبح الشاة، لا مو لازم يكون من نفس الجنس، بدل المقدمات ذبح للشاة، بدل الذبح ممكن يكون ذبح، ممكن أنه سيؤمر بذبح، لا أنه كله. أما بالنسبة إلى، فإذا حاصل الذي قاله أنه هل إبراهيم كان مكلف مع انتفاء الشعر؟ نقول مو مكلف بالذبح، فانتفى الجواب، السؤال أو الإشكال أو الاستدلال. أما بالنسبة إلى الجواب أو الاستدلال الرابع، قال الرابع: كما أن الأمر يحسن لمصالح تنشأ من المأمور به، كذلك يحسن لمصالح تنشأ من نفس الأمر. هذا الكلام محصله أنه عندنا شيء في مصلحة. مثلا الآن أنا قد أريد من العبد أن يذهب إلى السوق ويشتري اللحم، لأن الفعل فيه مصلحة، شراء اللحم فيه مصلحة. فهكذا بعض الأحيان الأوامر التي يأمر بها الشارع المقدس لأن فيها مصلحة، فلذلك يأمر بالصلاة، يأمر بالصيام، يأمر بالزكاة، هذه فيها مصالح. وفي حال ثانية لا، الفعل ما فيه مصلحة، لكن المصلحة كما عبر عنها بعض المتأخرين من الأصوليين، هذه المصلحة في السلوك، يقول في مصلحة سلوكية. يعني الآن أنا أقول للعبد اذهب، أعلم أنه السوق ما فيه لحم، أقول للعبد اذهب واشتري اللحم، فهنا انتفى شرط شراء اللحم، لأن شرط شراء اللحم وجود اللحم في السوق، أنا أعلم أنه ما فيه. ففي هذه الحالة أقول للعبد اذهب واشتغل له، يعني أنا أريد أن أمتحن العبد، أشوف هل يطيع أم لا. يعني افترض أن العبد لتوني مثلا اشتريته، فأريد أن أختبر سرعة قضائه للحاجات، سرعة مثلا إطاعته، أقول اذهب السوق واشتغل له، أنا لا أريد لحم ولا لحم في السوق. فهناك مصلحة من الأمر، مو في نفس الأمر، في الامتثال، أنا أريد أن أرى أي مقدار من الامتثال. فالشاهد أنه ماذا يريد أن يقول؟ يقول ليس شرطا، نحن طبعا المستدل يريد أن يتوصل إلى أنه ممكن يحصل أمر مع انتفاء الشرط. يقول لأنه بعض الأوامر المراد منها هو المصلحة السلوكية، فممكن السيد يأمر العبد بشراء اللحم مع عدم وجود اللحم، مع انتفاء الشرط، وهو يعلم، لأنه مو غرض شراء اللحم، مو غرض الفعل، غرضه تأكد من الامتثال أو سرعة الامتثال. قال كما أن الأمر يحسن، الأمر حسن لمصالح، مثل الآن أقول للعبد اشتري اللحم، هذا أمر حسن لأنه سيشتري اللحم، تنشأ هذه المصالح من المأمور به، لأن نفس شراء اللحم فيه مصالح. كذلك يحسن أيضا الأمر لمصالح تنشأ من نفس الأمر، نفس الأمر فيه مصلحة، لأنه بالأمر نتأكد من امتثاله، وموضع النزاع من هذا القبيل الثاني مو من الأول، الذي فيه مصلحة سلوكية. يعني فإن المكلف من حيث عدم علمه لأنه الآن أنا لما أأمر العبد بشراء اللحم، المكلف وهو العبد من حيث عدم لا يعلم بامتناع فعل المأمور به، المأمور به هو شراء اللحم، يمتنع لكنه لا يعلم، فلكونه لا يعلم ربما يوطن نفسه على الامتثال، يوطن نفسه على الامتثال ويذهب لأنه لا يعلم بأن ما فيه في السوق لحم، فيحصل له بذلك لطف في الآخرة وفي الدنيا. مثلا بالنسبة إلى العبد، أنا لما أعلم بأنه يمتثل أوامري يحصل له فائدة بأن مثلا أعطيه وسع عليه، مثلا أعطيه أريحه لأنه أجده يمتثل إلى ما آمر. مثلا بالنسبة إلى الإنسان، الله ممكن يأمره بأمر مع علمه بانتفاء شرطه، فيحصل فيمتثل العبد، فإذا امتثل يحصل له لطف، ألطاف إلهية في الدنيا وفي الآخرة لانزجاره عن القبيح، لأنه ترك الأمر المولوي قبيح، وهو انزجر عن هذا القبيح، عن ترك الأمر فامتثل. ألا ترى أن المولى قد يستصلح بعض عبيده، يستصلح بعض العبيد، يعني يبعث فيهم الصلاح بأوامر، ينجز يقول له روح المكان الفلاني، تلاحظ هناك في دكان لفلان بن فلان، اسأله أو قل له يحضر مثلا الحاجة الفلانية، هو يعلم أن الدكان مسدود، بس يريد من العبد أنه يذهب ويتعرف على السوق ويعرف الدكان، حتى مرة ثانية لو أمره، إذا هو مثلا يعرف الدكان يستصلح بحيث أنه صار عنده معرفة، مع عزمه، مع عزم المولى على نسخه، على نسخ الأوامر تلك. مثلا يقول أبغاك غدا صباحا الساعة 5 تجيلي مثلا وتوقظني من النوم على أساس نسافر أنا وياك للمكان الفلاني، فقط يريد أن يمتحنه، هل هذا يعتمد عليه فمثل هالقضايا أم لا؟ مع العلم أنه يوم ثاني لما أي قضاء يقول له خلاص أنا ألغيت السفرة مثلا. والإنسان قد يقول لغيره وكلتك في بيع عبدي مثلا، مع علمه، مع علم الموكل بأنه سيعزله، سيعزل الموكل الوكيل. إذا كان، ما هو إذن غرضه من التوكيل وهو سيعزله؟ يعني ذاك ما بيستطيع يبيع العبد، إذا كان غرضه استمالة الوكيل، يعني هو يريد أنه يستميل شخص، يقول ترى أنا وكلتك، أنت وكيل لي في بيع العبد، بحيث أنه يجعله يميل إليه أنه وكله في أمور مهمة مثلا، يعني هذا مبعث على أنه يميل إليه ويركن إليه، وهناك فوائد هذا يبتغيها من ذلك. أو غرضه امتحانه، إذا كان غرضه امتحانه في أمر العبد، يعني هل أن أنا الآن أريد أن أعرف هل هذا يريد، هو يحاول أنه يشتري عبدي مثلا. افترض شخص يقول لي دائما يخبرني أخبار سيئة عن عبدي، يقول هذا عبدك مو زين، هذا يؤذي الناس، اليوم الضارب في السوق ويا واحد، أمس كان مثلا راكب السيارة ويسرع سرعة جنونية وكذا. المهم يجيب لي صور بشعة عن عبدي، فأنا أريد أن أعرف هل هذا يعني بهالكلام صادق، أو هو يرغب في العبد فيريد أن يشتريه هو مثلا، فيحاول أنه يخلي سمعته عندي ميزانة. فأنا أقول زين أنا وكلتك في بيع العبد، فأنظر ماذا يصنع مثلا، هل أنه يبادر بسرعة، يريد مثلا أنه يقول إذا أنت بتوكلني في بيع العبد إذن أقول له مثلا أنا وكلتك في أنه تبيع لشخص آخر غيرك، يعني هو يبدأ مثلا يأخذ في الكلام معي، يقول زين إذا أنا أردت تشتري مثلا ممكن أم لا، هل الوكالة تشمل ذلك؟ فأنا أعرف نفسية ذلك الشخص. فإذا ممكن الإنسان يأمر، ممكن المولى يأمر بأمر وهو يعلم بانتفاء شرطه، لأنه يريد يعني لأن هناك مصلحة سلوكية يريد امتحان المأمور به مثلا. قال والجواب إنه لو سلم لم يكن الطلب هنالك للفعل. إذن لما قال للعبد اشتري اللحم، إذن الطلب لإيش؟ مو لشراء اللحم، لما قد علم المولى، علم من امتناعه، من امتناع الفعل، بل الطلب للعزم على الفعل. يعني أنا أطلب من المولى من العبد إيش؟ إنه يعزم على الفعل والانقياد إليه والامتثال. إذن هذا الطلب هنا، وليس النزاع فيه، النزاع في الفعل، لأن الفعل هو الذي فقد شرطه، لا العزم لا الامتثال، بل النزاع في نفس الفعل الذي هو فاقد الشرط، هل يجوز الأمر به أم لا. وأما ما ذكر فيه من المثال، الآن نقول أنه الإنسان ممكن أنه يأمر حتى يمتحن العبد، حتى مثلا يستميل الشخص، يقول فإنما يحسن لمكان التوصل إلى تحصيل العلم، مثلا الامتحان، أو نعرف أن هذا يمتثل أو لا يمتثل، فهنا لأننا نريد أن نعلم نحصل العلم بحال العبد وبحال الوكيل، وذلك ممتنع في حقه تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى عالم بالخفاء، بعد لا يحتاج أن يعمل أن يأمر بمثل هذه الأوامر من أجل أن يعلم أن هل هذا يطيع أم لا يطيع. لكن هذا الكلام الذي قاله صاحب المعالم فيه نظر، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويأمر، لكن لإقامة الحجة، مو من أجل يعلم. فممكن يأمر الإنسان ويعلم بانتفاء الشر، لكن من أجل إقامة الحجة عليه. نعم نعم، هكذا يعني الآن كل التكاليف الموجهة إلينا الله يعلم بها، لكن لإقامة الحجة، وحتى نأخذ الثواب إن شاء الله باستحقاق، لأنه عملنا أعمال صالحة، وبالنسبة إلى المسيء يعاقب باستحقاق لأنه عمل أعمال سيئة. فهنا الله سبحانه وتعالى يأمر بأمر ويعلم بانتفاء شرطه من أجل إقامة الحجة، أن هذا ما بيطيع، فيقيم عليه الحجة وإن كان الفعل في حد ذاته ممتنع. مثلا الآن الإمام الحسين عليه السلام لما طلب من القوم الماء مثلا، هو يعلم أنهم بعد ما بيسقوه ماء حتى آخر رمق في حياته عليه السلام، لكن من باب إقامة الحجة عليهم، يعني لا غدا يقولون لا ما طلب ماي، لو طلب ماي أعطينا، وهم عازمون أنهم ما يعطوا، لكن الأقل يكون لهم منفع، يقول ما طلب ماء، صحيح نجينا وحجزنا الماء، لكن صحيح أول شيء منعناه من الماء، لكن بعدين لما حمي الوطيس لو طلب ماء أعطيناه، أو لا لما سقط وكان في آخر أوقات أو رمق من حياته لو طلب الماء في تلك الساعة أعطيناه. إحنا ما نعطي الماء من أجل أنه لا يتقوى به علينا مثلا. فحتى آخر رمق من حياته طلب الماء وهو يعلم بعدم ذلك لإقامة الحج عليهم، فما ذكره فيه إشكاله. الأصل الآتي إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.